لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا بودكاست سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو معالي الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. في الحلقة تحدثنا عن المركز، أسباب وجوده، ليش محتاجين مركز إلى السعودية من سنوات تقدم الدعم الخارجي والداخلي لمختلف الدول الشقيقة والصديقة، من اللي صاغ رؤية المركز، وكيف تم وضع حجر الأساس في يومين. وتحدثنا أكثر عن أهم الإنجازات اللي حققها المركز خلال الخمس سنوات الماضية بلغة الأرقام. كم دولة المركز يخدمها؟ هل هو فقط في اليمن أو موجود في أكثر من ذلك؟ كم مبادرة؟ كم ريال أو دولار قيمة إجمالي مساعدات اللي قدمها المركز في الفترة الماضية؟ وغيرها من إنجازات تم تحقيقها. وبعد ذلك سمعنا من الدكتور عن أكثر القصص التي أثرت فيه في رحلته في هذا المركز الإغاثي الإنساني. وبعد ذلك ختمنا حلقتنا كالعادة بأسئلة أصدقاء سقراط، مثل لماذا لا يفتحون باب التطوع ويستقبلون الشباب والبنات الراغبين في العمل الإنساني والإغاثي؟ ليش حاصرين التطوع في أطباء العيون فقط؟ كيف يستطيعون الوصول لمساعدة اللبنانيين في بضع ساعات من الانفجار؟ هل عندهم فروع خارج المملكة؟ وغيرها من أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو خالد، شرفتنا ونورتنا.
هلا وسهلا، حياك الله وسعيد أني أكون معك اليوم.
إحنا الأسعد أبو خالد. أنا جتني يعني فزعة ودعم غير عادي في التحضير لهالحلقة من صديقي رشيد، جزاه الله خير، وقال لي أبدأ اللقاء بسؤال عن لي جدة ترأف بي أحن علي من أبي. يقول هذه لها قصة مهمة عند أبو خالد.
طبعا هذه اختراق لأسرار العائلة. لا، هي قصة لما طلع الحق المنشد أبو تميم بهذه الانشودة أو الأغنية، صح الكلام، ذكرتني الحقيقة بتاريخ قديم جدا. أنا مرة من المرات كنت صغير وطلعت أنا وولد عمي إبراهيم اللي خارج البيت. طبعا الوالد عنده نظام لازم في البيت بعد صلاة العشاء، احنا ذاك اليوم عدينا بعد الصلاة بساعة، فزعل الوالد وكان ليلة شتاء وبرد ودور علي، وفي الشارع شفته لما يكون هو وعمي لابسين بشوت ومتلطمين في البرد وعيونهم شوي فيها زعل، عرفنا ان فيها شوية علقة. ففعلا هربنا ودخلنا البيت. طبعا الله يرحمها جدتي اللي هي ام الوالد كانت فعلا ينطبق عليها هذه الانشوده، جينا لها واختبيت وراها زي ما قال. فجينا وراها ولا بدخلت الوالد والعم واقسمت بالله انه ما يلمسنا واننا في امان. فلما سمعت المنشد ابو تميم ذكرتني الحقيقه ب الله يرحمها جدتي مضاوي بحمايتها لي ورأفتها بي، والوالد كان لا يرد لها كلمة. وطبعا هذا تصرف الوالد الله يحفظه، تصرف حكيم ويدل أنه مهتم في أمه وواجب عليه طاعة والدته. فلها تاريخ عندي حمتني من علقة قوية جدا.
وأنت طال عمرك الآن قاعد تكرر نفس الشيء مع أحفادك، لأنه برضو يحكي لي رشيد أنه صار موقف في 2018 في أمريكا لما كان حفيدك وسميك عبد الله يعني ما هو بمرتاح في المدرسة أو الحضانة اللي هو موجود فيها، فتدخلت أنت وقلت لا، إذا ما هو بمرتاح أنا يعني اللي أرعاه يكون موجود عندي، وبقي عندك فترة الصيف كاملة وأنت ترعاه. فأنت حتى خارج عملك الرسمي يعني تمارس الإغاثة والعمل الإنساني.
سمى الإغاثة العائلية.
الإغاثة العائلية.
لا، هو بفضح رشيد، ما فضحني، خلها فضايح اليوم. لا، رشيد يبغى يتخلص من ولده عشان يكون يصفر وينام الضحى، يرميه في الديكير، وكان صغير وجايته صدمة. فأنا لقيت أحسن طريقة أنه أفك رشيد وأفك عبد الله، أخذته من الديكير وأخذته معي في الطائرة ورجعته الرياض، ورشيد تهنى بالصيف بدون الحفيد عبد الله. وفي نفس الوقت سعد جدا بأنه عبد الله كان معي، وإلى البارح عبد الله أقرب حفيد لي، لأنه دائما إذا كنت موجود ورشيد موجود وزوجة رشيد اللي هي بنتي غادة موجودة يتركهم يجي عندي، فردة الفعل منه كانت إيجابية.
ما شاء الله، الله يخليهم لك يا رب ويخليك لهم.
آمين.
وهذا مدخل جيد حتى نبدأ محورنا الأول أبو خالد، اللي هو محور من أنتم. إحنا نعرف مع الدكتور عبد الله في يعني تاريخ المشرف في عمليات فصل التوائم في وزارة الصحة، بس اليوم في ملف مختلف ومهم جدا أنت مسؤول عنه أبو خالد، اللي هو ملف الإغاثة والأعمال الإنسانية من 2015، وأنت تقود تأسيس وإدارة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. فودنا نعرف من أنتم وليش أنشئ هذا المركز في ظل المملكة من تاريخها وهي يعني رائدة ونشطة في هذا المجال، فليش تحتاج مركز؟
والله سؤال جدا ممتاز ورائع. طبعا المملكة يمكن زي ما ذكرت أنه تاريخها حافل جدا، لو رجعنا للوراء وجدنا منذ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز، والمملكة سباقة في العمل الخيري، العمل الإنساني، دعم الدول المحتاجة، دعم المجتمعات المحتاجة. ومع مر الزمن استمر هذا العمل، لكن استمراره كان بطريقة خلنا نقول اجتهادية من كثير من القطاعات الصحية وغير الصحية، مجتمعية، حكومية. يعني كان في الدولة يمكن أكثر من 14-15 قطاع يقوم بالعمل بدون تنظيم، بدون توثيق، بدون يعني مرجعية. والعمل الإنساني تطور مع الزمن وأصبح علم، وأصبح يعني عمل مؤسسي لا بد يبنى على قواعد وأسس. فكان في رؤية ثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. طبعا الملك سلمان كلنا نعرفه يمكن أقرب قائد للعمل الإنساني، عندما كان أمير الرياض كان يقود الحملات الإغاثية والإنسانية بنفسه، يرأس اللجان، فهو يعني يعلم مدى أهمية توحيد العمل الإنساني. فكان يمكن من أول القرارات اللي اتخذها الله يحفظه ويديم عزه أنه يؤسس لتوحيد هذا العمل. فجاءت فكرة إنشاء مركز الملك سلمان، وشرفني وكلفني حفظه الله بأن أكون مسؤول عن هذا المركز، ليس فقط بالإشراف عليه بل بوضع التنظيم والتأسيس له. وفي الواقع أنا طبعا بعيد عن هذا العمل، ولكني قريب في نفس الوقت. العمل الطبي وإن كان علمي تقني لكنه قريب من الإنسان، خصوصا عندما تكون في جراء عمل متعلق بالأطفال، فأنت أصلا يجب أن تكون إنسان قبل أن تكون طبيب. فعندما كلفت به كان أول هدف كيف نوحد هذا العمل. أنت تأخذ عمل من يمكن 14 قطاع حكومي ومن المجتمع بشكل عام، وفي نفس الوقت تعمل عمل يتماشى مع المعايير الدولية، يضمن اسمك، يضمن توثيق عملك، يعني عمل ما هو سهل. وكلفت ما في أحد عنده خبرة ولا في موظفين، وفي كانت حقبة صعبة جدا اللي هي وجود يمكن الأحداث في اليمن وفي سوريا. والملك الله يحفظه كلفنا وقال ابدأوا من بكرة، يعني ما هو بس انك دائما التأسيس ياخذ سنوات. فكان علينا أن نبحث أولا عن بعض الكوادر، فصارت كلها فزعة. أخذنا من زملاء تكرمت علينا بعض القطاعات، أولا مقام وزارة الدفاع، مقام وزارة الداخلية، رئاسة الاستخبارات، وزارة الصحة، وزارة المالية، كلهم ساعدونا بتكليف بعض منسوبينهم للعمل لما كان عندنا وظائف. وبدأنا ندرس المعايير العالمية، فدعونا المنظمات الأممية كلها وبدأنا بتأسيس هذا الكيان. طبعا استفدنا من وجود خبرة متراكمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وكان فكرة نشأت أننا ليش ما يكون مكاتب الأمم المتحدة المتشتتة في المملكة نضعها عندنا، نصيد عصفورين بحجر، أولا نستفيد منهم، ثانيا يكونون معنا كشريك، ما نكون إحنا دورنا بس ممول. المملكة على مر الزمن كانت ممولة للعمل الإنسان، الآن آن الأوان أن تكون فاعلة وشريك ومخطط. فاتخذ القرار أن يكون لهم مكاتب داخل المركز، يمكن لو نزلت تحت في الدور الأرضي وجدت مكاتبهم موجودة ويعملون معنا، وفي نفس الوقت نستفيد منهم في بناء القدرات، لأن فعلا ما في قدرات في المملكة. فكان أمامنا تحدي، أولا وجود عمل مؤسسي، إيجاد ما يسمى بفريق عمل تنفيذي أو مجلس إدارة، وضع تنظيم، وضع سياسات وإجراءات، كل هذه وضع حوكمة، لأن العمل بالمال ليس سهل، أنك تعمل بالمال ليس سهل، وخصوصا أن هنالك من تطاول على المملكة من بعض الجهات الخارجية أن المال السعودي قد لا سمح الله يستخدم لأسباب أو لأهداف غير ما خصص له. فالمركز يجب أولا أن يكون لديه نظام مالي دقيق، لديه شفافية مطلقة، وكذلك لديه حوكمة، ولديه نظام رقابي سواء دولي أو داخلي. فكان هذه التحديات أمامنا، ولله الحمد وفي وقت وجيز استطعنا وضع تنظيم للمركز، هيكله للمركز، واستفدنا من وجود، بدأنا نستقطب كوادر سواء في العمل الإنساني، في القانون الدولي الإنساني، في العلاقات الدولية، من أبناء وبنات المملكة. يمكن لو تعرف تنظر للموظفين أقول لك 80% منهم شباب وشابات، يعني صغار كلهم، وبدأنا نبني قدرات. يعني كان أهم يمكن بداياتنا أن كيف نضع دورات، ندعو منظمات دولية ونضع دورات للعمل الإنساني، وبعدها بدأنا ننطلق في العمل. يعني زي ما جانا التوجيه يمكن بدأنا ننتشر، ولن أخفيك سرا أنه الآن ولله الحمد اليوم مركز الملك سلمان بفضل الله ثم بدعم كبير من قيادة هذا الوطن وفي المقدمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، يعتبر من أبرز الجهات الإنسانية في العالم. ولله الحمد المركز الآن يمثل في اللجان الاستراتيجية في الأمم المتحدة، يمثل في اللجان كبار المانحين برضها منبثقة على الأمم المتحدة، نحن ممثلين في منظمة الاقتصاد والتنمية الإنسانية لـ OECD داك، فموجودين في كل المنظمات الدولية، ما في مؤتمر دولي إلا ندعى كمتحدث رسمي. في هذا إنجاز يحسب للوطن.
وهذه كانت أبو خالد هي أصلا الرؤية، أنا قاعد أقرأ في موقعكم أن نكون مركزا رائدا للإغاثة والأعمال الإنسانية وننقل قيمنا إلى العالم. لو تعرفنا أكثر أبو خالد، وش القيم اللي تبغون تنقلونها للعالم؟
أولا شكرا لاقتباسك، هذه كلمة خادم الحرمين الشريفين في وضع حجر أساس المركز.
جميل.
الملك الله يحفظه يمكن وضع الرؤية والرسالة في كلمته، عندما جاء التوجيه في 13 مايو 2015، كذلك جاء التوجيه أنه بعد يومين يكون حفل وضع حجر الأساس. فيعني تصور ما في موظفين وتضع حفل وبيحضر الملك الله يحفظه وجهات دولية كبيرة. وكلمة الملك استفدنا منها في هذا الاقتباس أن يكون هذا المركز مركزا دوليا، لأن العمل الإنساني السعودي كان اجتهادي في السابقة، فالملك يبغى ينتقل من عمل متعدد إلى عمل موحد مؤسسي دولي، يعني نبدأ نكون في مصاف الدول المتقدمة، وهذا ولله الحمد تحقق الآن. ننقل قيمنا في الحقيقة اقتباس من المفوض سامي لشؤون اللاجئين السابق، عندما زار المركز ورأى، هذا كلام من ترى من سنتين ونص، ورأى الحراك والتطور، قال ترى القيم الإنسانية التي وضع على أساسها القانون الإنساني الدولي ترى مقتبسة من الإسلام. فالملك يقول ننقل قيمنا، قيمنا ترى عالية سامية، يعني الدين الإسلامي يأمرنا بإغاثة الملهوف، مساعدة المحتاج، هذه القيم موجودة في يمكن في قلب كل سعودي. هذه القيم الملك يقول انقلوا هذه القيم الراقية، لأنها أسس عليها العمل الإنساني الدولي. ف فنحن نريد أن ننقل هذه القيم من داخل المملكة إلى العالم، لنبين للعالم أننا دولة سلم وسلام وعطاء وإنسانية. هذه القيم.
عظيم.
هذه هي الرؤية المركز ورسالته.
واليوم أنتم تعملون في أكثر من 52 دولة حول العالم أو ما يقارب ذلك. وش نموذج عملكم أبو خالد؟ هل أنتم بنفسكم تعملون أو من خلال شراكة مع المنظمات العالمية أو من خلال شراكة مع المنظمات المحلية؟ وش نموذج عملكم؟
هو متنوع ومتعدد. أولا نحن الآن كما ذكرت وصلنا إلى هذا اليوم 53 دولة.
ما شاء الله.
طبعا كونك تصل ل 53 دولة في خلنا نقول 4 سنوات ونص، الحمد لله هذا يعتبر إنجاز للوطن. النماذج عندنا أولا نعمل مع شركاء ولكننا جزء من اتخاذ القرار. نحن نشارك في التخطيط، نشارك في الخطة المالية، ونحن من يرسم الرقابة، ونحن من يشرف على توزيع هذه الأعمال الإنسانية.
جميل. فما عدب إحنا بجهاز صراف فقط.
لا، كنا أنا أذكر قصة يمكن تسمح لي بقصة. عندما أسس المركز كان في أمر من خادم الحرم الشريفين لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفن أوبراين لدعم اليمن ب 274 مليون دولار. فجاء مندوبهم في المملكة ويطلب الشيك. فرفض طبعا. قلت له انتهى الموضوع. فحصل بعد فترة وجيزة اجتماع بيني وبينه في إيرلندا وقال ليش ما تعطونا الشيك؟ قلت المملكة جزء من اتخاذ القرار. إذا بتعاملني كشريك لا نعطيك شيك. خلنا نتفق على خطة عمل ثم نصرف المال سويا. بعد طبعا اجتماع يمكن كان حاسم لأنه أضيع وقتك فيه مدة ساعتين، وافقت الأمم المتحدة وبدأنا نضع خطة عمل وعقود واتفاقيات، وتحول العمل الإنساني السعودي من عمل زي ما تفضلت بأننا نكون فقط ممول أو مكينة صراف إلى أن نكون جزء من صناعة العمل الإنساني العالمي. طبعا هذه النموذج اللي قلت لك أننا نعمل مع الشركاء. لدينا إلى اليوم أكثر من 150 شريك. نتكلم عن منظمات ضخمة جدا، الأمم المتحدة بجميع منظماتها، المنظمات الدولية كلها سواء في أوروبا أو في الشرق أو في الغرب، والمنظمات المحلية. هذا نوع من العمل اللي هو عمل الشراكة بداية من اتخاذ القرار. العمل الإنساني لا يبدأ فقط باتخاذ القرار، بتقييم الوضع الإنساني. نحن نقيم الوضع الإنساني مثلا في اليمن، نحن ندرس ما هو الوضع الإنساني قبل اتخاذ القرار، ثم يضع تصور للاحتياج الإنساني ونحن جزء منه، ثم نبدأ في الشراكة في العمل الإنساني بآلية توزيع. تعرف هناك 14 قطاع للعمل الإنساني وليست بس قطاع واحد. الناس تعتقد العمل الإنساني خذ أكل وملابس ووزعها، لا، هناك 14 قطاع للعمل الإنساني سوف نتحدث عنها لاحقا. كذلك نقوم بآلية توزيع في المناطق ونشرف عليها ونراقبها لضمان أن هذا المال يصل إلى مستحقينه. فهذه نوع نموذج. نموذج ثاني أنك تبني قدرات لمؤسسات سعودية، وهذه الآن بدأنا فيها. نحن نهدف أننا المركز يبدأ يبني قدرات مؤسسات مجتمعية سعودية ونرخص لها تعمل في الخارج، وهذا هو النجاح الأكبر على المدى الطويل، بحيث أن أبناء وبنات المملكة هم من يعملون ولكن بصفة مستقلة لكن تحت إشراف المركز، إما كشراكة مع منظمة دولية أو باستقلالهم. وهذا هو النموذج الثاني. النموذج الثالث، ونعتقد أنه يمكن أنت أشرت للرؤية، وهو من ضمن مهام الرؤية ولدينا تكليف بأن نقوم به، هو التطوع. ولله الحمد بنينا إدارة تطوع ممتازة جدا، مما يشرف هذا الوطن أن كوادر هذا الوطن من رجال ونساء هم يعني يمكن في جيناتهم التطوع يعني. فلدينا متطوعين ومتطوعات بالعدد الكبير جدا.
وصلنا 13,000 أعتقد.
وصلنا تقريبا حدود 16,000. هؤلاء نقوم بدعمهم بالذهاب مثلا حملة طبية، طب العيون مثلا أو طب القلب. في العام الماضي قبل كوفيد 19 يمكن أكثر من 90 حملة طبية في تخصصات دقيقة جدا. يعني تصور طبيب مثلا أو طبيبة في جراحة القلب أو جراحة العيون أو جراحة العظام ينتقل إلى الصومال، إلى اليمن، إلى العراق، إلى أماكن أخرى، ويمكن لا توجد مستشفيات ويبدون يعملون عمليات معقدة وينقلون صورة مشرقة للمملكة العربية السعودية. هذا نموذج ثالث. والنموذج يمكن الأخير هو نقل الخبرة للعالم. نقدم محاضرات، نقدم خبرات، ونبني شراكات. لدينا الآن شراكة مع أكثر من 7 جامعات، منها 5 سعودية. يعني إحنا لا نريد أن نكون فقط نعمل فقط، نريد أن نبني مبادرات بحثية علمية. لذلك لدينا إدارة بحوث وإدارة معلومات، هذه ما تبني الخبرات. يعني أنا جي زي جامعة الملك سعود كشريك استراتيجي، الإدارات البحثية في العمل الإنساني لديهم، معنا لدينا كمية معلومات نستطيع أن نبني مبادرات جديدة، وهذه ضمن الرؤية، بحيث أن المملكة تكون مبادرة في أفكار إنسانية جديدة. العمل الإنساني يتغير، الناس تتصور طيب في أماكن ما أقدر أوصل لها أكل، كيف أستطيع؟ الآن الناس تتكلم عن القسائم المالية الرقمية، استخدام النظام الجغرافي التقني لإيصال المساعدات، الرقابة، هذه تقنية ضخمة جدا، والمركز يسعد بأنه يكون جزء من بناء هذا الفكر الجديد في العمل الإنساني.
عظيم. سؤال الأخير في محور من أنتم هو وش هيكلكم من حيث المرجعية، الاعتماد على، هل أنتم جهة حكومية، جهة خيرية، وش مرجعكم وإيش هيكلكم؟
برضو سؤال ذكي وجيد. إحنا طبعا نصنف نفسنا أن جهة شبه حكومية.
شبه حكومية.
المركز ممثل بالمشرف العام يرجع للملك، وجهة مستقلة في نظامها يحكمها ما يسمى بفريق العمل التنفيذي اللي هو مجلس الإدارة، ولدينا حوكمة تامة ورقابة شديدة جدا في سواء المال أو العمل.
مجلس الإدارة بقيادتكم؟
بقيادتنا نعم. وطبعا عليها إشراف من جهات مختلفة، لكن عملنا في نفس الوقت لا نأخذ المال فقط من الدولة، نحن المسؤولين، والأمر السامي واضح. المركز هو الجهة الوحيدة التي تستقبل المساعدات والتبرعات سواء كانت حكومية أو أهلية أو من المواطنين. يعني لا يمكن لأي شخص أن يأخذ مال أو عمل بنفسه وينقله للخارج، هذه تعرض من يقوم بذلك سواء كان رجل أعمال أو مواطن. لو أخذت مال وأخذته للخارج تعطيك شبهة، أن هذه قد تضعك في شبهة. المركز يقوم بهذا العمل دون أتعاب إدارية، نحن نقوم به ونقوم بالعمل هذا ونخدمك فيه بدون أي أتعاب، بل بالعكس نحقق ما ترغب بأقل كلفة مما تتصور. هذه هي نظام المركز. طبعا الآن المركز يمر في إعادة هيكلة، لأن العمل توسع، كبر العمل يعني بشكل كبير جدا، لكن الهدف أن يبقى المركز جهة شبه حكومية. لدينا فروع، 11 فرع خارجية يوجد لدينا، يمكن لاحظته في الأيام الماضية، فروع في لبنان،
ما شاء الله،
في الأردن، لدينا فرع في تركيا، لدينا 3 فروع في اليمن، لدينا فرع في باكستان، في أفغانستان، في إندونيسيا، في أفريقيا. المركز لديه فروع متعددة، لأننا نمثل، خلنا نقول نحن الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية، سواء كان هذا الذراع يمثل الحكومة أو يمثل المواطنين.
عظيم. وهذا مدخل جيد للمحور الثاني اللي هو محور ماذا حققتم، وهذا يمكن أهم سؤال يعني في أذهان المستمعين، خصوصا أنه في صورة ذهنية أنه المركز وإلى وقت قريب كثير من الناس تعتقد أنه هو جزء من تحالف دعم الشرعية في اليمن وجهده فقط في اليمن، وبعدين اكتشف أنه في 53 دولة أخرى قاعدة تستفيد من المركز. فهنا يبرز سؤال كبير اللي هو سؤال ماذا حققتم أبو خالد، وش أهم الأرقام أو الإنجازات أو المبادرات اللي تمت في 4.5 سنوات الماضية؟
برضو سؤال جيد. أولا بس عشان أجاوب النقطة الأولى، أول ما أنشئ المركز زي ما قلت قدر المركز أننا نشأنا في وجود الأزمة اليمنية، فالناس ربطوا المركز مع اليمن، ويمكن أكبر عملنا كان في السابق ولا زال في اليمن بحكم الاحتياج الإنساني الكبير. لكن المركز ليس مخصص لليمن، المركز هو مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية، هو الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية
حكومة وشعبا.
حكومة وشعبا. ماذا حققنا؟ أولا بالأرقام، المركز إلى هذا اليوم نفذ 1333 مشروع
ما شاء الله
في 53 دولة مع 150 شريك دولي. هذا بس الرقم العام. طبعا عندما نتكلم عن المبالغ إلى هذا اليوم المركز نفذ مشاريع بمبالغ وصلت 4,500,000,000 دولار أمريكي، رقم ضخم جدا
بمعدل مليار دولار سنويا تقريبا.
تقريبا مليار يمكن مليار وشوي. هذه هي أرقام التي يقوم بها المركز بشكل يومي. طبعا عندما نتكلم بالدول الأكثر استفادة، طبعا اليمن، يليه فلسطين، يليه الصومال، يليه سوريا، يليه العراق، وعدد كبير من الدول الأفريقية، طبعا نفس الشيء في باكستان، في إندونيسيا، هذه الدول اللي أعلى. من المشاريع الحقيقة اللي يعتبر إنجاز للمركز أن المركز يعني يسبق المنظمات الدولية في الأحداث. يمكن شفته في لبنان،
صحيح،
أول جهة تحركت من، أنا أقول من الساعة الأولى، هو مركز الملك سلمان. يعني طائرات الدول جت بعد يوم يومين، احنا وصلنا أن في الساعة الأولى ايش عملنا. ترى نفس الشيء حصل في اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش، عندما نزحوا إلى كوكس بازار كان هنالك 10 منظمات تواجدت من اليوم الأول، مركز الملك سلمان واحد منهم، وهذه بشهادة الأمم المتحدة.
ما شاء الله.
نحن يعني نسابق الزمن في الوصول إلى 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 المحتاجين في ظروف صعبة جدا، ووجود حتى يمكن الوصول لهذه المناطق صعب جدا. هذا يعتبر برضو من الإنجازات. طبعا خلنا ننتقل إلى الإنجازات اللي هي تسمى مبادرات.
نعم.
أنا تكلمت في البداية كيف يتحول العمل إلى عمل مؤسسي. العمل المؤسسي ليس كلام بس يطير في الهواء. العمل المؤسسي أولا كيف توزع المركز إلى أعمال مبنية على أنظمة. نظامنا أولا تحول لله الحمد إلى ورقي تماما. المركز هو الآن تحول إلى عمل إنساني إلكتروني. يمكن داخل المركز لا ترى ورق نهائيا، وإن كان ورق فهو للخارج، يعني المخاطبات الخارجية فقط داخليا. ثانيا
بدءا بالأوراق النقدية إلى بقية المعاملات،
نحن لا نقبل نقد.
نعم.
ولا نرسل نقد، هذه معروف في المركز، لا نأخذ نقد ولا نرسل نقد. اللي يبغى يتبرع لنا إلكترونيا لضمان الشفافية والأمانة في المال. الشيء الثاني لا نعطي الدول مبالغ. يمكن ما شفتنا أعطينا دولة مبلغ أبدا،
وهذا كانت هاجس عند كثير من الناس اللي أرسلوا أسئلتهم. أنه دائما في صورة ذهنية بأنه مساعدات المملكة تنتهي بأيدي قادة قد لا يكونون خير من يحسن استخدامها، وأحيانا حتى المساعدات العينية تنتشر صور أنها تباع في الأسواق باسم يعني عليها شعار المملكة، لكنها وصلت لأيدي خاطئة فانتهى بها الحال بتجار يعني تجار الأزمات. فهذه مهم تعليقك عليها.
أبدا، انقل عني، لا يمكن نعطي مال لأي قادة أو حتى مسؤولين عن العمل الإنساني، لا نعطي مال نهائيا.
عظيم.
نحن ننفذ برامج، لا نمكن نعطي مال. هذه من سياسات المركز المعروفة من البداية.
عظيم.
الشيء الثاني أن المركز استطاع أن يضع فعلا حوكمة قوية جدا في المركز. يعني حوكمة موجود لدينا، أولا عشان بس نضمنون كيف آلية العمل، أولا لدينا رقابة مالية مستقلة مرتبطة بالمشرف العام، لدينا مراجعة داخلية، لدينا محاسب خارجي، لدينا مراجع خارجي، يعني وثم كل عملنا ينقل للجهات الرسمية شهريا بكل تفاصيله، حتى لو يتوظف أي موظف ينقل رسميا بتفاصيله. فآليات الرقابة يمكن ما هي موجودة في أي مؤسسة.
الله.
لا تجارية ولا حكومية. الشيء الثاني كيف نشأنا في عمل الإدارات، نشأنا إدارة تسمى الإدارة الإغاثة العاجلة، وهي مثل ما سمعت في لبنان.
شفناهم حتى يعني يوصلون مساعداتهم مباشرة للناس.
صحيح.
ولا لا؟
صحيح.
نعم.
يمكن أحد التعليقات اللي طلعت في الإعلام أنه كيف مركز الملك سلمان هو الوحيد اللي يوزع وغير وباقي الدول تعطي للحكومة. إحنا نوزع اليوم، أنا أتكلم معك في توزيع، بكرة في توزيع، موظفين هم اللي يعملون ويشرفون ويتابعون ويعطونا تقرير كل يوم بيومه.
عظيم.
الشيء الثاني لدينا إدارة دعم مجتمعي وتقود إحدى السيدات السعوديات، وهي أكاديمية سعودية للدعم المجتمعي. الناس تعرف كفالة الأيتام، دعم الأسر، تمكين المرأة، بناء الوظائف والحرف، كل هذه اسمه دعم مجتمعي. هذه اللي يوجد لدينا إدارة مستقلة، ويمكن خير من يقودها المرأة لأنها فعلا متعلقة بالأسرة. كذلك لدينا إدارة الصحية والأمراض الوبائية، إدارة مستقلة في حد ذاتها. لدينا إدارة التعافي المبكر، يعني كيف تساعد الدول في التعافي المبكر. لدينا إدارة ما يسمى بالمراجعة العمل الإنساني والتقارير اليومية للعمل الإنساني، هذه كلها في البرامج التنفيذية. ثم تأتي لي التخطيط والتطوير، لدينا إدارة المعلومات، إدارة البحوث، لدينا إدارة التطوع، لدينا إدارة التخطيط الاستراتيجي، تطوير العمل والأداء، وثم الإدارات طبعا الرقابية والمالية والتنفيذية والموارد البشرية. طبعا في الإنجازات اللي يمكن نفخر بها، المركز استطاع أن يضع برنامج في اليمن يسجل للتاريخ، وهو برنامج تأهيل الأطفال المجندين. هذا أخذ سمعة، يعني يمكن الإعلام ما أعطاه حقه، بس أخذ سمعة دولية كبيرة. المركز وجدنا فيه 20,000 طفل في اليمن أخذهم الحوثي، أطفال تكلم 8 سنوات إلى 15 سنة، وجندهم. هؤلاء الأطفال أبرياء، صور طفل عمره 8 سنين وتحمله رشاش ويقتل أو يقتل أخوه قدامه. أخذنا هؤلاء الأطفال، إلى الآن يمكن وصلنا 3-4 آلاف منهم، نأخذهم في برنامج يمكن نفذ في المركز ووضع في المركز مع إحدى الجامعات السعودية. نضع أولا تأهيل نفسي، تأهيل مجتمعي، تأهيل أسري، برنامج يعني مصنف وأعجبت به الأمم المتحدة. حتى الأمين العام للأمم المتحدة عندما زار المركز من 1.5 سنة قال بالحرف الواحد، وموجود ترى مسجل يمكن تأخذه، قال هذا المركز، هذا البرنامج يجب أن يتحول من برنامج في اليمن إلى برنامج أممي دولي. والمركز الآن يشارك في تخطيط تحول هذا البرنامج إلى برنامج دولي. المسؤولة عن البرلمانات الدولية وهي من المكسيك قالت سوف نستفيد من هذا البرنامج في حماية الأطفال الذين يستخدمون في نقل المخدرات بين الدول. الأطفال يستخدمون في نقل المخدرات، فهذه إحدى المبادرات.
كم اللي استفادوا منها؟
اللي استفادوا منها الآن وصلوا 3,000 طفل،
ما شاء الله
رقم جيد.
من أصل 20,000 تستهدفون؟
نعم، وإن شاء الله كل 20,000 نأهلهم. طبعا الان نضع الان كتب جديده، ترى هذه بدانا ندخل في التعليم. يعني طبعا احد مهام المركز هو التعليم، تعرف الاطفال. الدول عندما يكون عندها كوارث تصنف في عندما تسمى السنه بيضاء انه ما فيها تعليم. نهدف ان لا يكون هنالك سنه بيضاء في الدول التي لديها كوارث او ربما صراعات. واستطعنا في اليمن ان نستمر في عمليه التعليم عن بعد وعن قرب رغم الصراع الذي يحدث في اليمن. طبعا المبادرات اللي أحب أوضحها يمكن وتهم المستمعين والمشاهدين، أن المركز بنى ولأول مرة منصة المساعدات السعودية، منصة شفافة. يعني يمكن ما يوجد دول في العالم تضع مساعداتها على موقعها بطريقة شفافة موثقة، والتوثيق هذا مع الأمم المتحدة ومع OECD داك. وهذه المنصة توضح ليس فقط عمل المركز، عمل جميع جهات الدولة. يشارك فيها 14 جهة حكومية وغير حكومية، وإلى اليوم سجل ما يقارب 90 مليار في 20 سنة الماضية قدمتها السعودية مساعدات ل80 دولة. هذه المنصة، وأنقل عني، دعيت الاجتماع في باريس، حضرته 16 دولة. أنا أتكلم عن دول شمال أمريكا وأوروبا، ورئيس منظمة OECD داك قال نريد من مركز الملك سلمان أن يعرض هذه المنصة لهذه الدول لتقتدي به. عظيم. هذه المنصة وجه بها الملك سلمان، ودشنها الملك سلمان في عام 2018.
وهذا طال عمرك اللي أنا أشوف فيه 175 مليار ريال سعودي موثقة في هذه المنصة.
صحيح.
ففي تاريخ المملكة،
صحيح،
قدمت ما يزيد عن 175 مليار ريال مساعدات لدول العالم في تاريخها، منها 90 في آخر 20 سنة.
صحيح، بس أنا بقول لك شيء.
إيه؟
الرقم هذا ترى حيزيد، احنا قاعدين نوثق. هو التوثيق الأرقام أكبر من كذا. أنا قلت لك 90 مليار يعني 200 ويمكن 300 مليون ريال. الرقم الأرقام خلو قلنا عندنا 300 مليون ما أقدر أحط في المنصة إلا لأوراقه موثقة. أنا قاعد أسحب التاريخ الماضي ونوثقه لأنه ما تقبل للمنظمات الدولية إلا بوثائق. ما يمكن أجيب خبر إعلامي وأحطه لأنه مع أي دولة تقول أنا دفعت
صحيح.
فالتوثيق يأخذ وقت. فلا تتفاجئون لو تغير الرقم هذا للضعف أو ثلاث أضعاف لأن المملكة قدمت كثير. وقاعدين يمكن شفتوا الأسبوع الماضي نزل في الإعلام أنه ما قدمته المملكة 70 مليار دولار للبنان وحده.
عجيب.
إيه هذا في
الرقم هذا
يعني حيتغير
أبعد ما يكون.
إيه فإحنا قاعدين نوثق بس تعرف جمع الوثائق وضعها إلكترونيا ما هو سهل بيأخذ وقت.
بس والله هذا جهد عظيم جدا لأنه فعلا يعني الناس تتساءل عن يعني يمكن سابقا كانت السعودية تعمد إلى سياسة تنفق بيمينك ما لا تعلم شمالك، لكن الواقع اليوم يقول بأنه هذه الأرقام يجب أن تعلن ويجب أن يعرف أهل البلد يعني ما الذي قدمت هذه البلد السخية. صحيح. ويجب أن يعرف الآخرين أيضا ما الذي قدم لهم. صحيح. فهذه المنصة يعني جهد عظيم. متى تتوقعون اكتمال يعني الرصد
الكامل
لها؟
طبعا هو يعتمد على تعاون الجهات المشاركة 14 جهة حكومية بين أكثرها وزارات. نتوقع تحتاج سنتين إضافية
حتى يصير عندنا رصد لكامل.
نعم.
ما قدم. عظيم.
طبعا الإنجاز سألت عن الإنجازات. الإنجاز. نعم. الثاني هو الحقيقة وجود منصة التطوع. يعني كونك تجد طبعا أنا يجب أن أفرق بين منصة التطوع الداخلي والخارجي. منصة التطوع الداخلي مناطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية. نحن مسؤولون عن منصة التطوع الخارجي. هذه المنصة يمكن موجودة ودائما نرحب بالشباب والشابات السعوديين المؤهلين ومصنفة بين تطوع عام وتطوع متخصص. يعني في المتخصص مثل الأطباء الصيادلة المهندسين مختصين الحاسب الآلي اللي عنده تخصص وحرفة نستطيع الاستفادة منه، وفي متخصص عام اللي هو ممكن نستفيد منه في البرامج المتعددة مثلا توزيع السلال التعليم التربية أنواع متعددة من البرامج. هذه المنصة من إنجازات التي تحسب للوطن وكذلك وجه بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
هنا على طاري المنصة أبو خالد فيه في سؤال. طبعا أنت في نوفمبر 2019 لقاء المديفر قلت المنصة قريبا والآن المنصة
موجودة.
نعم. هنا في أحد الأصدقاء يسأل يقول يريد تسألون الضيف الكريم عن ضعف أو عدم استفادتهم من المتطوعين بالشكل الأمثل. أنا ومجموعة من الشباب المسجلين في بوابة التطوع على موقعهم ودائما نقدم على كل الفرص سواء بأفريقيا أو أي مكان بالعالم، مع ذلك لا يصلنا رد لا بالقبول ولا بالرفض، على الأقل لو تم الرفض فهو أفضل من عدم التجاوب. عدد الشباب الراغبين بالتطوع لو استثمر بشكل صحيح راح يكونون قوة تنمي العالم كله داخليا وخارجيا. فوش تعليقك أبو خالد؟
طبعا أولا أعتذر أنه ما ردوا عليه. طبعا هذه يمكن حجم العمل أكبر من الردود، وهذه أنا بالنسبة لي يبشر بالخير أنه اللي يعني كثر اللي يطلبون التطوع فوق طاقة المركز. السبب عدة أسباب. أولا إحنا في الماضي كان عملنا مع مؤسسات إنسانية دولية ومتخصصة أكثرها في مجالات صحية يمكن اللي يسمى تطوع المتخصص، لذلك حملاتنا الماضية كانت أكثرها لأطباء ومهندسين وتقنيين وفي مجال التعليم. الآن نبني قدرات المؤسسات المجتمعية السعودية. يعني أنا أتمنى أنه يمكن جانا بس كوفيد 19 وأخر الوضع، يمكن إن شاء الله في عام 2021 نتوسع في المؤسسات المجتمعية ونمكنها من العمل في الخارج، وسوف نملي
تحت إشرافكم
تحت إشرافنا وسوف نملي عليهم نسبة معينة يمكن 50% يمكن ما أدري شو النسبة أنهم يكونوا متطوعين سعوديين مؤهلين من قبلنا. المتطوع ليس فقط تسجيل، ترى بس تسجيل وتأهيل. يعني أنا ما أبغى متطوع يروح وما يعرفش بيسوي، فإحنا يجب ندربهم. تعرف في قياس كيف تأخذ الصورة للمتطوع. يعني أعطيك من الأمثلة يمكن تفيد اللي يسمونه. يعني لبس النظارة الشمسية أمام المحتاج غير مقبول، مثلا المرأة تحط مكياج أمام المتطوعين غير مقبول، لبس يعني غالي غير مقبول. فعلا أنقل صورة حقيقية عن 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 المملكة. فهذه القواعد يعني في قيم كبيرة جدا وقوانين نظمت للعمل التطوعي قاعدين نبنيها حتى نضمن عندما ندرب ونؤهل من يذهب فعلا ينقل صورة صادقة عن المملكة العربية السعودية.
عظيم. وهنا أبو خالد في سؤال مهم، يعني اليوم المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتقديم أي دعم نقدي أو عيني للخارج، والشعب السعودي بطبعه شعب معطاء وسخي وكريم بوقته وماله على مر يعني التاريخ زي ما ذكرت أنت، هذه قيم موجودة في جيناتنا. وبعض هؤلاء اليوم يعني يشتكون بأنهم لم يستطيعوا أن يمارسوا عملهم السابق كما كان، مثلا الجهات اللي كانت تتبرع لحفر آبار ولا بناء مساجد في أفريقيا، أو الشباب المتطوعين اللي كانوا يسافرون مع حملات لدول خليجية معينة يروحون معاهم يساعدونهم. فهم يقولون اليوم احنا مع التنظيم ويسعدنا أن يتم ضبط هذا النشاط لأنه كان له أثار سلبية وله مخاطر ضرت البلد كثيرا وضرت هؤلاء، بس يقولون في نفس الوقت احنا الآن كبلنا ما عاد نقدر، يعني يعني يا أتبرع لأنشطة المركز يا ما عاد أقدر أتبرع، فلماذا لا يفتح لنا المجال من خلال المركز أن نقدم يعني نفس الأنشطة اللي كنا سابقا معتادين عليها؟
طبعا أولا الجواب نعم، هو جاي ومفتوح، يمكن طريقة التواصل ما هي واضحة. أنت تكلمت عن حفر الآبار وكفالة الأيتام اللي هي وهي مفتوحة موجودة في المركز ولكن بطريقة منظمة. وأعطيك وأسودي أوضح للناس، ترى يعني الناس يعني سهل أنك تعطيهم شيء عاطفي، كثير مما تقوم به بعض المؤسسات المجتمع المدني الداخلية والخارجية للأسف فيه يعني شبهة.
عجيب.
يعني أعطيك مثال، ما يمكن لبئر تحفره بالفين ريال، يعني هذه اسمها ضحوكة.
عجيب.
ضحوكة في التاريخ. البئر اللي يحفر لك هو اللي يحفر لي، هو اللي يحفر رشيد، هو اللي يحفر الفلان. للأسف اكتشفنا
هذا ثبت، ثبت لدي
اكتشفنا البئر مدة شهر لوحة اسمك عليه وبعدين اسم ثاني، الصور تجيك جميلة والناس تشرب وتدعي لك. أصلا البئر عشان تحفره بالفين ما يتعدى 5 متر 6 متر، كأنك تشرب الناس تكرم مجاري، وهذه جريمة في حق الناس. البئر إذا ما يكون عمقه على الأقل 70-80 متر وله قواعد وأسس، أنا ودي أنه 10 يتكاتفون في بئر ويكون صحيح، ولا أن يكون نضر بالمجتمعات. يعني في معايير، يعني جيب لي منظمة أممية تحفر بئر بالفين ريال، فاستخدم هذا الأسلوب العاطفي لترويج كثير من كذلك كفالة اليتيم اكتشفنا فيها مشاكل كثيرة وجمعيات مشكوك فيها. يعني أحد المتبرعين كان كافل 3000 يتيم، وبعد التنظيم جانا قال أنا، قلنا لا أبدا، نفس اللي 3000 نغطيهم، بس خلنا نشوف مؤسستك. اكتشفنا مؤسسته وهمية وتضحك عليه، ونفذنا له المشروع بنفس الرقم لكن مع جمعيتين دولية معروفة. يعني إحنا الآن نقوم بهذا العمل. كذلك الآن سوف نؤهل مؤسسات مجتمع مدني تقوم بنفس العمل اللي يبغونهم السعوديين، لكن تحت قواعد معينة، نظم معينة، إن شاء الله تنطلق في 2021.
ممتاز.
ويحقق المواطن السعودي ما يرغب. أنا برجع لك في الإنجازات، يمكن كثير من الناس ما تعرفها مع الإعلام ما قصر نشرها. يوجد لدينا الآن منصة، وهذه برضه من التوجيهات اللي جتنا من الملك، منصة التبرع donate.caserelief.org. هذه المنصة يعني في تفاعل يعني
3 مليون جمعته حتى الآن،
فيها 3 مليون، ولبنان أعتقد 1,700,000 أو 1,800,000. هي جديدة لكنه هذه تقبل تبرع اللي يعني من المدى، من الكروت الائتمانية أو من الحساب البنكي. كذلك بؤكد أنه ترى
هذه 3 مليون كلها من المجتمع،
من المجتمع. رجال الأعمال ترى ما قصروا، ترى يعملون معنا كلهم، يعني رجال الأعمال يدخلون ملايين للمركز ونحقق لهم جميع البرامج اللي يبغونها، جميع رجال الأعمال. يعني لن أذكر أسماء، لكن معظم رجال الأعمال السعوديين يعملون مع من خلال المركز ونحقق لهم. بعضهم جزاه الله خير يقول أنتم أعرف، وبعضهم يبغى برامج محددة وجميعها نحققها. فأنا أقول لمن يسمعنا أو يشاهدنا، نحن نحقق جميع الرغبات للمتبرعين، ولكن بما يضمن سلامة ومأمونية تنفيذ هذه البرامج التي إن شاء الله تعود بالخير على من يقوم بهذه التبرعات. في منصة مهمة يجب أننا ما نغفلها، هذه من الإنجازات اللي انت طلبتها. كان في المملكة يوجد لدينا يمكن 1,000,000 زائر نسميهم.
أنا هذه أبو خالد، آسف نقاطعك، هذه بلشت فيها أنا. شلون يعني وش نقدم للزوار؟ قعدت ادور وابحث وابحث بعدين استوعبت انهم هم اللاجئين
صحيح
وانتم تسمونهم الزوار
صحيح.
يعني نبلا و و و وكرما فهذا فعلا ملف من اكبر الملفات اللي فيه ارقام يعني تشرف فاسف اني قاطعتك بس لا. فعلا كلمه الزوار كانت صحيح. ملفت للنظر بالنسبه لي
هو العالم من جزء العمل الانساني النبيل انك تحتضن ما يسمى باللاجئين الذين اما فقدوا ديارهم او مهدده حياتهم في ديارهم بسبب ازمات او صراعات. المملكه يعني تاريخها حافل ولكن لم يوثق هذا العمل في الماضي. المملكه جاءها زائرين يعني لو جينا مثلا للبرميين او الروهينجا يعني الدول اللي اخذت 20,000 30,000 تتغنى بها. المملكه موجود فيها 250,000 من الأقلية الروهينجية موجودين في المملكة. نحن نتكلم عن سنة ولا سنتين نتكلم عن 20 سنة موجودين في المملكة أو 30 سنة. يعني هذا يعني ما كان معروف دوليا. يوجد لدينا من الجالية اليمنية يمكن أكثر من 500,000 من سوريا حدود 250,000 يعني المملكة فيها حدود مليون زائر في العرف الدولي هم لاجئين ولكن المملكة من باب النبل وتقدير كرامة هؤلاء تسميهم ضيوفا أعزاء على المملكة وشعبها الكريم المعطاء. يقدم لهم العلاج المجاني، قدم لأبنائهم وبناتهم التعليم المجاني ولهم فرص العمل الكريمة التي تدخلهم. ولم تقصر عليهم المجتمعات السعودية من حيث الاحتياج الغذائي أو السكني أو الإيوائي ولا نضعهم في مخيمات. هذا الفرق بين المملكة وغيرها. الدول الأخرى تضعهم في مخيام وهذه تقلل من قيمة اللاجئ. نحن نضعهم ضمن المجتمع ويعيشون في المدن المملكة المختلفة وهذه المنصة وثقت هذا العمل دوليا الذي كان غير معروف لدى العالم.
وأنا عندي هنا قرابة 13 مليار و700 مليون دولار
صرف عليهم
صرفت على المليون زائر من ثلاث جنسيات فقط. احنا نتكلم صحيح. عن سوريا اليمن والروهينجا.
خلينا نكمل جمع البقية وحتصير إن شاء الله أرقام أكثر من كذا بكثير.
وأغلب هذه البنود عبارة عن خدمات الإقامة
والتعليم
والتعليم والصحة.
يعني الغذاء ما بعد حسب يعني أنا بس نحسب فقط التعليم والصحة وما تسمى بإجراءات الإقامة الملغاة عليهم هذه اللي مسجلة. طبعا يجب أن نشكر الحقيقة سمو وزير الداخلية ومقام وزارة الداخلية لأن فعلا تعاون كبير جدا وهم الذين ساعدونا في هذه المنصة بشكل كبير جدا.
يمكن أبو خالد اللي ينقص الأرقام المشرفة الحكاية يعني المئة مليون أثرها غير لما أسمع قصة يعني سين اللي كان هذا وضعه وهذا اللي حدث له. فواحدة من المقترحات اللي وصلتنا من أصدقاء البرنامج بأنه زي ما نشوف مثلا في جود الإسكان ولا فرجت بوزارة الداخلية لو أتبنى المركز حالات محددة طبعا مع حفظ سرية معلوماتهم الشخصية ولكن وصف حالة معينة موجودة في بلد معين في مكان معين بمبلغ محدد ربما تفاعل الناس معها أكثر من أنه حساب مفتوح للتبرعات متى ما بغيت تبرع ومبلغ يعني عائم ما أعرف وين حيروح. فهل فكرتوا في منصة للحالات المحددة بحيث يتفاعل الإنسان مع حالة معينة أو حتى جوجل كانت مسوية مبادرة بأنك تبرع يوميا بدولار one a day بحيث أنك كل صباح أنت تصحى وتضغط بس كليك على تبرع في قطاع الصحة ولا قطاع التعليم ولا قطاع الرعاية ولا قطاع الغذاء أو الكساء وهي سبحان الله حين تكون مرتبطة بحالة الإنسان في ذلك اللحظة. فمثلا إذا عنده حبيب مريض تلقاه يتفاعل إنه يتبرع لشخص في مجال الصحة. إذا عنده يعني أزمة سكن تلقاه يتبرع في الإيواء أو إذا الله أكرمه بمولود يتبرع برعاية الأطفال. فهل فكرتوا بمنصة أكثر تخصصا في الحالات بحيث أنها تلامس مشاعر الناس وتشجعهم على التفاعل لأن الناس ودها تشارك بس تحتاج إلى المنصة المناسبة؟
طبعا إحنا يعني إحنا كل يوم نتعلم. المركز تعرف بدينا من الصفر وقاعدين نبني نستفيد من هذه الأفكار. طبعا بما لا يؤثر على المعايير الإنسانية، يعني تعرف أنه يحسب على الدول عندما تستخدم المحتاج لظهور إعلامي لجمع مال له، ويعني يمكن عندنا إدارة مختصة في القانون الإنساني الدولي، لكن هذا لا يمنع أننا نضع شيء بتغيير معالم الوجه وتغيير القصة. لدينا قصص إنسانية متعددة الحقيقة، كما وضعناها في منصة التبرع، يمكن نشرنا العديد، يمكن أكثر من 30-40 قصة إنسانية وبطرق يعني تتماشى مع القانون الإنساني، لكن هذا لا يعفي المركز من تطوير آليات أكثر قبولا لدى المتبرعين أنهم يصيرون قابلين التبرع أكثر. أنا ما أخفيك ترى المتبرعين مو مقصرين، عشان أنا برضو أقول لك يعني المركز الحقيقة يجد دعم كبير جدا. أحد المتبرعين الله يجزاه خير ولا يسمح لي بذكر اسمه، إلى اليوم وصل عند منه 65 مليون،
ما شاء الله.
يعني في تبرع جيد من المتبرعين، رجال الأعمال مو مقصرين الحقيقة، والثقة
في الثلاثة مليون هذه بس من الأفراد؟
لا، هذه أفراد، هذه اللي يتبرع بعشر ريال وعشرين ريال، لا
في رقم،
في ناس الأرقام الكبيرة تروح داخل الحساب ليست في المنصة.
ما شاء الله.
فالمركز لديه الحقيقة أرقام جيدة. أعطيك مثال، الحملة الشعبية التي أطلقها خادم حرمين الشريفين لسوريا كم وصلها؟ 400 مليون، يعني ناس كرامة في المملكة. فالمركز الحقيقة يتلقى التبرعات، الثقة من رجال الأعمال الحقيقة هو المتبرعين الكبار في المركز كبيرة جدا جدا، ونحن نسمح لكبار الممولين اللي يتبرعون بمبالغ كبيرة، نقول إذا ترغب أن تزور أو تشارك في بعض الحملات أنت أو أبنائك أبرك ساعة تعال شوف، لأنه أنت رقيب، يعني تعال راقبنا، لأنه العمل هو عمل شراكة. يعني أنا ما أدعي أننا نعرف العمل كله، لكن عندما يأتي إنسان تبرع مثلا ب20 مليون، يقول والله أنا ودي في إحدى زياراتكم أروح معكم أشرف على العمل، بالعكس، وناخذ ملاحظات منهم. بعض الملاحظات أتتنا من متبرعين، زيت الملاحظة اللي ذكرتها، سوف أنقلها إلى الجهاز الإعلامي في المركز، إمكانية وضع مثلا قصص مؤثرة للمتبرعين بما لا يؤثر على كرامة المستفيد من هذا التبرع.
وأنت ذكرت أبو خالد في بداية الحلقة بأن الطبيب إنسان قبل أن يكون طبيب، وأكيد في عملكم هنا يعني أنتم حتى أعمق في هذا الموضوع. فودي أختم هذا المحور من ضمن مبادراتكم أو مشاريعكم في المركز، ما هو المشروع الأكثر تأثيرا عاطفيا عليك؟
والله يمكن من أكثر الأشياء اللي أثرت علي في عملنا الإنساني، أنا كان لي الحقيقة الحظ والشرف أن أزور المواقع الميدانية، ففي موقعين أثرت الحقيقة في نفسي. الأول في كوكس بزار للأقلية الروهنجية، أنا
في بنغلاديش
رحت للأسر، يعني نتكلم عن أسر نبذت بتصنيف عرقي ديني من بلدها ميانمار، ووصلنا لهم في كوكس بزار، كنت أنا مع نخبة من زملائي، ودخلت السكن ترى يعني رديء بما تعني الكلمة، نتكلم عن يعني كوخ شبتين وسقف ما فيه وتكرمون الأرض تراب. فدخلت على أحد الأسر، هذه القصة لا يمكن أنساها وفعلا ذرفت دموعي فيها، وجدت امرأة معها طفلين أو ثلاثة ولا تتكلم معنا، مترجمة بلغتهم، وقلت لها أنا جاي من السعودية، موجهني الملك ولي العهد، وش اللي تحتاجين عشان ساعدك؟ يعني تصور إنسان ما عنده شيء في بيته، صفر. فنزلت دموعها، طبعا نزلت دموعها، قالت أنا أسعد إنسان في الدنيا. تصور هالكلمة، هذه تعطيك القناعة الكاملة. يعني قلت لها كيف أنت أسعد إنسان؟ قالت أنا سعيدة أني عايشة، أنا قتل أمامي وأحرق زوجي واثنين من أولادي الكبار، فكوني أنا عايشة ومعي بقى معي أطفال، ما أحتاج من ربي أكثر، هي مسلمة، أكثر من السعادة، ما أبغى منكم إلا بس تشكرون ربي أني عايشة. يعني فعلا موقف يدمي العين، يعني قناعة ما بعدها، أنا ما عمري شفت قناعة أكثر من كذا، كنت أتوقع تقول أبغى فرش أبغى شيء ولا شيء، طبعا الدولة لم تقصر معها أو ما غيرها، لكن هذا المشهد تكرر في هوكس بازار في أكثر من موقع مؤثر على يعني أنا أقول لك أنه صعب على الإنسان. المشهد الثاني كان في مخيم الزعتري، برضو زرته شخصيا، كان معي أحد الإعلاميين كتاب الرأي، الحقيقة أقدره وأشكره. فدخلنا على أحد الأسر بمشهد مماثل، صندقة ما فيها شيء، ما في، وكل ما قلنا ايش تبغون قالوا نشكر الله نشكر الله، ومهم ما نحتاج شيء، احنا عايشين بغينا نموت. يعني كانت يمكن النظام الحاكم يقتلهم ويصفيهم، فكوننا عايشين وانتم ترسلنا اكل بسيط كافي. فالتفت علي الاعلامي قال تسمح لي اعطي، النقد ممنوع، قال تسمح لي اعطي، قال انا يعني قاعد اقارن ابنائنا في يعني من الله الفضل علينا يطفشون من كل شيء ويبغون اخر جوال، يعني هذا عيالهم ما يبون شيء ما يطلع، فممكن اعطيهم يعني لو بس مبلغ بسيط. فقلت والله ما اردك بس ترى النظام ما يسمح، لكن خلنا نستاذن المسؤولين عنها. وقال لي بعد ما خرجنا عيالنا لما نسافر يقولون جبنا اخر موديل جوال، وهذولي كون بس يلعب في الشارع بتكرم بالتراب هذا أسعد شيء له. فهي مستوى القناعة هذا الإنسان. آخر قصة كانت في مخيم أبخ في جيبوتي، مملكة بتوجيه من الملك ولي العهد، بنت ما تسمى بالقرية السعودية الحقيقة، ولامتنا عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قالت كيف ترفعون معايير، نحن نحط خيام والمملكة تبني قرية. فالمملكة تهتم بكرم، طب هذول يمنيين لاجئين في جيبوتي، وبنت المملكة قرية. فلما جينا ننقلهم من الخيام إلى القرية إلى البيوت زينة، الناس ما هي مصدقة قاعدة تبكي. يعني تصور أنك بس تحطه في بريفاب، غرفة بصالة بمطبخ صغير بحمام تكرم ومكيف ما يشتغل في النهار بس، يعني لأنه ما في ما يسمحون عشان الكهرباء، مؤلمة جدا، لكن الناس عايشة مبسوطة. فأنت تحس أنك بسعادة أنك قدرت تقدم شيء لو بسيط لهالبشر. هذه الحقيقة المعايير، القصص الميدانية علمتني دروس أنه إحنا بخير وما نقدمه للناس يجب أن يستمر، لأن هذه الحقيقة ما يأمرنا به ديننا وتعاليم الدين. وأنا أقول كل سعودي فيه خير وبركة للداخل والخارج.
الله يجزاكم خير ويجزا كل من ساهم ماديا ولا بوقته ولا بجهده في هذا الموضوع.
الله يجزاهم خير.
أنا بنتقل محورنا الثالث أبو خالد، اللي هو محور دروس التحول أو ماذا تعلمتم. في رحلة من التحول الصعب في العمل الخيري، كما تفضلت انت، من مؤسسي او من 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 يعني اجتهادي الى مؤسسي، من داخلي الى خارجي، من 14 جهه الى جهه واحده، واحنا يمكن على مدى عقد او عقدين عانينا من سمعه او صوره ذهنيه سلبيه جدا عن العمل الخيري السعودي، وارتباطه بانشطه معينه او ب ألصقت في أشياء، وفي أشياء أيضا كانت فعلا موجودة لأنها ممارسات خاطئة من أفراد تولوا هذه المشاريع. فودي أعرف أبو خالد كيف تعاملتم مع تحدي الصورة الذهنية السلبية للعمل الإنساني أو لغات السعودي، وكيف صححتوها أو عملتوا على تصحيحها؟
الحقيقة ما كان سهل. أنت لما بدأ المركز كانت عدد من مؤسسات السعودية، ويمكن تعرفونها أنتم بدون ذكر أسماها، في القائمة السوداء، وكان يعني قبول العمل، المملكة كانت يعني وضع عليها علامات استفهام من جهات بقصد أو بغير قصد، وبعضها يمكنها بقصد. فكان تحدي كيف أنك تجبر هالجهات أنها تغيرك من قائمة السوداء إلى قائمة خلينا نقول في المقدمة. وفعلا تحدي يعني ما كنا نتوقع أنه يصير أصلا، لكن أولا توفيق الله ما يعني بدون شك فوق هذا كله، ثم كان في دعم كبير جدا من القيادة، يعني أنه كل ما طلبنا شيء ما قيل ما عمر رفعنا شيء يقول لنا لا. يعني في الثقة، والثقة الحقيقية لما تكون في ثقة من القيادة ودعم تجعل العمل يكون سلس. فكان أولا كيف نتحول التعامل مع الأمم المتحدة من ممول إلى شريك، ما كان سهل وغير مقبول من الأمم المتحدة لأنه يأخذ الفلوس يصرفها كما يشاء وخلاص. لكن كان بالنسبة لنا تحدي كبير جدا أن نحول عملنا من الأمم المتحدة نعطيهم شيك بدون قيد ولا شرط إلى عقود شراكة مستدامة وعلى دفعات وتقارير إنجاز وأشياء صعبة. وأعتقد هذه كان أول نجاح للمركز عندما تحقق في أول 3 شهور. والحقيقة يعني مهما شكرت من دعم الدولة فيه لن أوفي الدولة حقها لأنها دعمتنا فيه لهذا. وهذا حقق شيئين، حقق تحول كبير في العمل الإنساني السعودي. الشيء الثاني كنت أقول دائما في الإعلام إذا تشك فيني في شك في شريكي لأنه شريكي منهم الأمم المتحدة فهاتون لعب فيه. فهذه هذا الناحية الأولى. الناحية الثانية نقل المال. الناس تعودت أنك حمل سيارتك ورح، حمل جيبك دولارات ولا ريالات ورح، وهذا خطأ كبير جدا. نقل النقد صعب جدا. فلذلك كان أمامنا تحدي أن الناس متعودة تجي تقول لهم حط صندوق وحط فيه فلوس.
صحيح.
هذه يعني فعلا استطعنا بصعوبة جدا أن نغير هذا المفهوم أنه لا نقد يعطى. أولا عندما تعطي بشر المال، المال دائما
فتنة.
صحيح. فلا نريد هذه الفتنة أن تحدث. فعلا كان نتحول كله رقمي، مراقب، نظام بنكي مراقب، حسابات مراقبة. فهذه الحقيقة أنا أعتقد واجهنا تحدي كبير، حتى ناس جاوب الفلوس للمركز ورفضنا، وهذه كان إنجاز ثاني. الشيء الثالث إدخال الأمم المتحدة معنا في والمنظمات الدولية مكاتب لها. يا أخي تعال اطلع، عندك شك اطلع لأي مكان، تعال ادخل إدارة مالية، ادخل، ما في شيء، ما عندنا سر أصلا. فهذه كانت نقلة نوعية كبيرة. الثالثة أننا نعمل بالتحويلات الخارجية بالدولار، وهذه عندك شك ترى يمر عليك فيه تعرف في نيويورك لأنه الدولار يتحول نيويورك ثم يروح للدولة. فكانت يعني أنا عندي شفافية محولها بالدولار، ما حولتها بعملة الدولة المعنية. فكانت برضو عمل دقيق. واختيارنا للمحاسب الخارجي جهة موثوقة تتعامل مع المنظمات الدولية، فالمحاسب الخارجي شوف عملنا كله منظم. كثرة الزيارات والشراكات مع المنظمات في الدورات، في بناء القدرات، إرسال موظفين لهم، أعطت الثقة هذه في عمل المركز أنه عمله فعلا مؤسسي ومنظم. وأنا أعتقد الأخيرة النجاحات في بعض البرامج النوعية، يعني نجحنا فيها نجاح جيد وأعطت صورة ذهنية أننا فعلا نسعى لفكر جديد. يمكن أنت ذكرت في سؤالك وش التحولات القادمة. التحولات أني أحول هذا كله إلى رقمي يعني كامل، أنا ما أبغى الرقمي داخل المركز، أبغى خارجي. وهذه تحدي أنا أقول الله يعيننا في تنفيذه، لأنه أنت تعمل مع منظومة دولية يمكن سبقناها في التقنية. يعني يمكن شاهدت، يمكن أنت والجميع كيف المملكة بدعم كبير من خادم حرم الشريفين، أول مؤتمر مانحين افتراضي عقد في تاريخ العالم هو تبنة المملكة العربية السعودية لليمن، وكان للمركز شرف تنظيمه. وأنقل لك ما سمعت من الأمم المتحدة، كان أفضل تنظيم عقد لمؤتمر مانحين وأكثر حضور حتى بدون الافتراضي، احنا بالافتراضي أفضل منه. هذه النجاحات أمامها تحدي كبير إنك كيف تطورها. أنا ودي يوم نصل إلى أننا بحوثنا ودراساتنا تصل إلى أننا نصنع المبادرات الجديدة للعالم. أنا أقول لا زال مشوار طويل جدا يحتاج إلى تطوير. أتمنى من الجامعات والباحثين في العمل الإنساني يدعمون المركز في بحوثه في أفكار جديدة لما يسمى البحث التحولي الإنساني. هذا مشوار طويل، الله يعيننا فيه
آمين.
ويوفقنا فيه
آمين.
ولن أنسى جهود الحقيقة، أولا دعم الدولة بقيادة خادم حرم الشريفين ولي عهد الأمين وجميع المسؤولين في الدولة والمواطنين ورجال الأعمال. الحقيقة المركز كسب ثقتهم، ولولا الله ثم دعمهم ما يمكن ينجح هذا المركز.
حققت الكثير وما شاء الله بقي الأكثر اللي نثق بأنه بتوفيق الله ثم دعم قيادتنا وجهودكم بنصل إليه إن شاء الله
بإذن الله.
أنا بروح لمحورنا الأخير أبو خالد وشاكر لك وقتك، اللي هو أسئلة أصدقاء سقراط. أصدقاء البرنامج أرسلونا مجموعة أسئلة، جاوبنا على بعضها في أسئلة اللقاء، لكن بقي بعضها. هنا سؤال يقول نريد تفاعل سريع للتبرع في الأزمات والكوارث، ظهوركم في المشهد فورا يقطع الطريق أمام المتاجرين والمتنفعين داخليا وخارجيا. حادثة لبنان أمس خير شاهد، ما تعليقكم على ذلك؟
صحيح، طبعا أتفق مع هذا تماما. وللأسف أنه الناس يمكن تحتاج دائما إعادة نشر، والمركز عنده منصة وينشرها دائما بكثرة، ولكن يمكن عندما حدثت موضوع لبنان، مع أننا نشرنا 5 مرات تحذير قبل، بس تنسى الناس، طبعها تنسى. يمكن علمتنا عندما يكون حادثة وفيه حراك أننا نعيد تنبيه الناس أنه لا تسمعوا الأصوات اللي يجمع الفلوس هنا وهنا، ترى ما تدري وين تروح. المركز نضمن لكم بتوفيق الله أنه إن شاء الله سوف يذهب للطريق الصحيح، ترى عليه رقابة شديدة جدا، ونؤكد أننا لا نأخذ أتعاب إدارية. فلذلك أنت تعطي غير يأخذ ترى 30-40% من فلوسك أتعاب إدارية، المركز صفر. فنعدهم أنه إن شاء الله أنه نعيد تكرارها عدة مرات، لكن من خلال هذا اللقاء نؤكد أنه أي تبرع للخارج هو فقط من خلال المركز، وبإذن الله نحقق ما يرغب المتبرع
بإذن الله. هنا واحد يسأل بخصوص التطوع، لماذا فرص التطوع محدودة لأطباء بعض التخصصات مثل طب العيون، ولا يسمح لبقية الأطباء وطلبة الطب من التطوع مع المركز؟
طبعا التطوع يحكمه الحاجة. احنا أكثر الحاجات مثلا في أفريقيا هو طب العيون، لكن ليس فقط محكور على طب العيون، نحن أرسلنا أطباء قلب، جراحة قلب، جراحة أطفال، جراحة عظام، جراحة مسالك بولية، طب أطفال، طب نفسي، لكن يحكمها الحاجة. ونؤكد لكم عندما تتوسع الجمعيات ونؤهلها الداخلية سوف تتوسع هذه الرقعة. طلبة الطب بالعكس، ذهب بعض الطلبة معنا لبعض البرامج، وإن شاء الله نوسع قاعدة المتطوعين من طلبة وطالبات الطب وغير الطب. على ما أبغى يقول أنا طبيب ولا طب، لا، الطب وجميع الحقيقة طلبة. إحنا وقعنا اتفاقية بس عشان نوضح الموضوع هذا مع جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة وجامعة جدة وجامعة الملك خالد، عدة جامعات سعودية وقعت معنا. أحد البرامج اللي اتفقنا عليها هو الاستفادة من طلبة الجامعات وليست الأطباء الطب فقط في أن يكونوا متطوعين وأذرع للمركز.
عظيم. هنا في سؤال، هل في جزء من الميزانية استقطع لمساعدات خارجية كل سنة؟ المبالغ اللي تصلكم سنويا هل هي محددة؟ هل هي متغيرة؟ هل هي على شكل ميزانية، على شكل إعانات؟
لا، عشان أنا شفاف وميزانية شفافة. أولا الدولة تعطينا تبرعات ما يصل من الدولة، وما يصل من المواطنين أو المتبرعين برضو حساب مختلف. ما يتعلق بمصروفاتنا تعطى لنا من الدولة كمصروفات اللي هي دعم للتشغيلي
ميزانيتكم،
فلا نأخذ من فلوس المتبرعين ميزانية
اللي هي 150 مليون.
150 مليون هذه لتشغيل المركز، أما التبرعات فهي تصرف فيما رغبت فيه. بس أنا بوضح برضو ترى من أوجه الصرف التي نصرفها وحريصين عليها الزكاة والصدقة. إذا المتبرع أعطانا زكاة وذكر أنها زكاة، لدينا جهة تتأكد أنها تصرف في أوجه الزكاة الثمانية.
عظيم. هنا في سؤال، هل هناك فروع ثابتة؟ حكينا أنه في فروع، لكن كيف استطعتم إيصال مساعدات فورية للمنكوبين في لبنان؟
طبعا عندنا فرع في لبنان، فعندما حدث جاء التوجيه بيتحرك السريع للاستجابة عندما يكون لديك فرع. لكن في دول قد يكون سؤال ثاني، يمكن دولة ما عندك فرع. لدينا شركة، لدينا 150 شريك،
ما شاء الله،
نستطيع أن نتحرك إذا وجد لتلك الدولة مبلغ مالي. مثلا في الصومال وفي السودان حدثت كما تعلمون فيضانات، وتحركنا في الساعة الأولى لأن لدينا شركة في هذه الدول، فوجود الشريك القوي الموثوق فيه يساعدنا في التحرك السريع.
عظيم. أسئلة كثيرة وصلت عن موضوع الرقابة وأنت يعني علقت عليها، لكن بس من باب التأكيد، هل كل التبرعات السعودية التي تقدم للدول يشرف على توزيعها سعوديين للتأكد من تسليمها للمحتاجين؟
التبرعات اللي تقدمها الحكومة نوعين، نوع ينفذ من خلال المركز ونوع يأتي في أنه للأمم المتحدة تنفذه. التي تنفذ الأمم المتحدة تنفذه منظمات الأمم المتحدة ولكن بإشراف المركز، يعني نحن نشرف عليه بالتفصيل، نوقع عقود، عقود الرقابة والتقييم إحنا نوقعها. أنا ودي بس أكد، الرقابة والتقييم عندنا ثلاث أنواع: أولا مراجعة داخلية موجودة في المركز، ثانيا رقيب شريك خاص للمركز، ورقيب دولي. ثلاث آليات للرقابة. أنا إن شاء الله بعد ثلاث آليات رقابة إذا كلها قالت أنه نفذ صح، ومع ذلك نأخذ اتصالات عشوائية مع المستفيدين لضمان التأكد من مأمونية. فما يصرف عن طريق الأمم المتحدة مع أنها موثوقة لدى العالم، لكن نقوم بالرقابة بشراكتنا معهم في عقود دقيقة والدفعات على 4 دفعات، يعني دقيقين معهم، وتقرير شهري، وإذا في شك نؤخر الدفعة. ما يصرف عن طريق المركز يشرف عليه فعلا منسوبي المركز، والسعوديين يسافرون ويراقبون على الميدان، ولدينا إدارة الرقابة وإدارة المنفذة. الإدارة المنفذة تشرف ويشرف عليها إدارة الرقابة، يعني إن شاء الله أنها الآليات أنها تضمن أكبر يعني درجة من الرقابة في وصول المساعدات لمستحقيها.
عظيم. أيضا أسئلة كثيرة وصلت بخصوص الإعلام، هذا يقول بحكم أني عملت 2 سنين في المركز، لماذا هناك ضعف إعلامي خصوصا عبر السوشيال ميديا؟ المركز يقدم جهود جبارة تستحق التواجد الرقمي والترويج الإعلامي الصحيح.
والله شوف يعني الإعلام مهما عملت فيه تعتبر مقصر. كان عندنا توجه في المركز أننا لا نركز على الإعلام الداخلي، إلى عملنا الخارجي، وركزنا على الإعلام الدولي، الإعلام الخارجي. مشكلة، إحنا جينا في أزمة صعبة، كان إعلام دولي يعني محشور واشتغل فيه، يمكن دول أنت تعرفها يميننا ويسارنا، استغلت الإعلام ضد السعودية في موضوع اليمن. فالمركز كان عليه ضغط أنه يعني لازم نغير هالصورة، وفعلا المركز أولا كانت في زيارات لبرلمانات، لمؤسسات سياسية، مؤسسات إعلامية، يمكن معظم الوسائل الإعلامية الكبيرة الدولية ظهر فيها أحد قيادات المركز، سوشيال ميديا الدولي، وشاركناهم معنا في المنتديات. يمكن المنتدى الإنساني الدولي الأول والثاني حضر يمكن أكثر من 70-80 إعلامي دولي بهذه. كان هدفنا تغيير، والحمد لله الصورة الدنية للمملكة تحسنت كثير جدا في عام 19 والآن في 20، بفضل أولا جهود المملكة الشفافة، وثم كان في جهد للمركز لتغيير الصورة. الداخلي ما ركزنا عليه كثير، لكن برضو يعني لازلنا مقصرين. يمكن السوشيال ميديا كانت ضعيفة، الآن تقوت، يمكن انتقلنا من 0 متابع الآن وصلنا ل 100,000 متابع في تويتر وفي الانستغرام. لكن أبدا، ونحتاج على فكرة لعلي يستفيد منها، ترى المتطوعين مو بس ناس يروحون يحطون سلال، نحتاج متطوعين إعلاميين، نحتاج متطوعين في السوشيال ميديا. ترى هذا وطنكم، هذا ذراع الإنسان للسعودية. أنا من خلال هالبرنامج يا جماعة اللي عنده فكر ويبغى يساعد، ترى هذا مركز يمثل المملكة العربية السعودية.
وامتدادا لهذا السؤال، في واحد يقول يمتلك الدكتور كاريزما إعلامية ناجحة ومحبوبة من الجميع داخليا وخارجيا، يستطيع توظيفها من خلال إعلام رقمي، لماذا لا يوجد الدكتور حساب شخصي في تويتر يقدم من خلاله رسائل وإنجازات المركز؟
والله أنا لي فكرة في تويتر.
إيه؟
أنا طبعا كنت يعني وارجو يقبلونها مني من يسمعوني، أنا من خرج تويتر وأنا مسؤول. وعندما تكون مسؤول وتضع تويتر أمامك خيارين، يا يكون شخصي يا يكون رسمي. ما يمكن أنك تكون مثلا وزير صحة وحسابك شخصي، مستحيل أصلا. فمعناته أن المتابعينك متابعينك كمسؤول وليس كشخصك. فلذلك اتخذت قرار أنه أدعم السوشيال ميديا للقطاع الذي أعمل فيه. يعني عندما كنت في وزارة الصحة كانت السوشيال ميديا حق الصحة من أكثر القطاعات الحكومية متابعة. الآن المركز يمكن أكثر قطاع إنساني في المنطقة له متابعين، فما رغبت أن أختزل القطاع في عبدالله الربيعة. أنا بالعكس أنا أودي أنه القطاع هو من يبقى، لأنه بكرة عبدالله الربيعة يطلع وتروح هل فودي هو القطاع اللي يبني تويتر المركز، هو اللي يطلع في الواجهة، مو شخص يتحرك ويتغير. هذا رأيي في السوشيال ميديا، يجب أن لا تختزل في المسؤول الأول.
جميل. هنا في سؤال من سيدة تقول: ما سبب نقص القيادات النسائية في المركز؟ على حد علمي لا توجد سوى مديرة واحدة، رغم أن العمل الإنساني عادة مرتبط بالنساء.
أبدا والله، أنا يمكن الناس تعرفني داعم للمرأة بشكل كبير جدا. كان عندنا الحقيقة 3 قيادات نسائية، وكلهم من أو 2 منهم الجامعات، وواحدة رجعت الجامعة، وواحدة برضها راحت لعمل آخر. ونبحث عن قيادات نسائية. بالعكس احنا يعني في الأسابيع الماضية عرضنا على 2. العمل الإنساني مجهد متعب، يعني ما هو سهل، فما هو كل واحدة تبغى تسافر وتروح وتجي، ولكنه المجال مفتوح، وأبدا من تجد في نفسها الكفاءة احنا مستعدين بعدما توجد فرص قيادات مفتوحة للمرأة. لا نفرق بين المرأة والرجل في المركز أبدا، عندما توجد فرصة قيادة أنا شخصيا أقول جيبوا دور النساء قبل، لكنه إذا ما وجدنا نعطي الفرصة للرجل.
وهذا سؤالي قبل الأخير: كيف ترى مركز الملك سلمان بعد 5 سنوات من الآن؟
والله بكل صدق، بالدعم اللي احنا نحصل عليه من خادم الحرمين الشريفين، متابعة دقيقة من سمو ولي العهد، والحقيقة الحماس اللي أنا شايفه عند العاملين في المركز كلهم، والله أنا أقول دائما ما بيننا كبير وما بيننا صغير، كل موظفين كبار بإنجازهم. أنا شايف العمل قاعد يتحسن، وأشوف المركز من أنه الآن هو علامة فارقة في المنطقة، أنا أشوف أنه بعد 5 سنوات حيكون علامة فارقة في العالم إن شاء الله
بإذن الله تعالى. سؤالي الأخير أبو خالد، أنت لك علاقة خاصة بذي الحجة ولا لا؟ شهر ذي الحجة.
شهر ذي الحجة في حج، فلازم الواحد يركز.
أنت من مواليد الحجة ولا لا؟
إيه، أنا طبعا ولدت، الوالدة الله يرحمها اسكنها جنات النعيم، كانت حامل بي وحجت، أنا كنت طيب يعني ما خربت عليها الحج وكسبت حج معها، وبعد الحج فعلا ولدت، وكانت طبعا وقتها في مكة، فبعد انتهاء حجها ولدت وهي في مكة، ثم بعد انتهاء الفترة ما يسمى بما بعد الولادة رجعوا الأول.
بس كان شهر الحجة.
نعم شهر الحجة.
واليوم احنا في شهر الحجة بعد مسيرة يعني ثرية وعميقة جدا لكم في خدمة الوطن وفي خدمة عدة قطاعات، بالتأكيد أبنائكم الشباب والبنات يسعدهم أنهم يسمعون منك كلمة يعني توجيهية من دروس وخبرات هالرحلة الثرية اللي مررتم فيها.
طبعا أولا أنا أسعد بالحديث مع أبنائي وبناتي من أبناء الوطن، لا شك أن الوطن هذا يستحق منا كلنا التضحية، العمل، الجهد. وطننا، نقول الوطن يقدم لنا الكثير، مهما قدمنا سوف يكون يسير لهذا الوطن. أولا عبدالله الربيع لا يختلف عن أي شاب وشابة في هذا الوطن، أنا نشأت زي غيري، يمكن في وقتي كان أصعب، بيوت الطين وحارات ترابية تكرمون، وما كان أمامي يعني سجادة حمراء، يعني الطريق ما كان سهل، ولكن أولا كان توفيق الله سبحانه وتعالى ورعاية الوالدين، والد والدة، وهذه يمكن أعطيها أول رسالة لهم، أن طاعة الوالدين هي أول نصيحة أنصح بها شباب وشابات. لا يمكن أن أب وأم مهما قسوا فهم يسعون لمصلحة الابن، قد ما في مرحلة من العمر نرى أننا أفهم منهم وأحسن منهم، بس تأكدوا الحكمة والمصلحة في ما يمليه والد ووالد الشخص عليه مهما كانت قاسية. فهذه النصيحة الأولى. فلذلك رعاية الوالد والوالدة. أنا كنت زي غيري أبغى ألعب طول الوقت، وأبغى يمكن القصة اللي قلتها لك إنه الوالد بيضربني اللي تأخرت بس بعد صلاة العشاء هي أحد القصص اللي أنا مدين للوالد فيها بحكمته. القصة الثانية أنه العلم مهم جدا، يعني لا نأخذ العلم مجرد أني أخذ شهادة. الناس كثير منا ينظر العلم أني أتعلم عشان أخذ شهادة عشان أحصل وظيفة، هذه أنا أعتقد نظرة قاصرة جدا. العلم يبغى تضحية، يبغى عمل، يبغى جهد، فلذلك تسلحوا بالعلم من البداية. النصيحة الثالثة، عندما تفترق الطرق بكم بعد الثانوية العامة اختر ما ترى فيك الكفاءة، مو لأنه فلان سوى وفلان سوى، لا، أنت انظر وش قدراتك وش بتسوي. إذا أحبيت ما اخترت أبدعت فيه، ما في تخصص ضعيف، الضعف في الشخص وليس في التخصص. فأنت اختر مستقبلك بعناية وحط لك قدوة، لازم يكون لك قدوة. وإذا اخترت خلك شجاع، شجاع أنك إذا اخترت هدف امشي للهدف هذا. ترى الهدف مو بالوصول السهل، يا ما طحنا ويا ما تعبنا ويا ما صار لنا قصص يعني إخفاقات، لكنه خلنا نستفيد من الشجاعة أننا نصل لهذا الهدف مهما كان في حواجز، يعني زي سباق الحواجز. يجب أن نكون لدينا الجرأة أن نقفز ثم نقفز ثم نقفز وأن نضحي لذلك. يعني عندما تكون مثلا تخصص تخصص في تضحية، يعني أنا فقدت في الدراسة أصدقائي، ما أروح معاهم مناسبات العالية ما أحضرها، هذه تضحية، حق الوطن عليك يعني تضحي بها. فإذا اخترت شيء فعلا الهدف لا تقعد تغير. ترى أنا يضايقني الشاب والشابة اليوم بصير مهندس، بكرة بصير طبيب، بكرة بصير إعلامي، بكرة بصير، هذه اسمه ضياع وهذا التشتت، ولا يمكن تنجح بالطريقة هذه. أو موظف اليوم بصير في مركز الملك سلمان، بكرة في وزارة الإعلام، بكرة في وزارة المالية، ما يمكن. يعني اثبت، لأنه لا تستبق الأحداث، الصبر والإصرار على الهدف هذه أحد سبل النجاح. وإذا تسلحت بالدين وطاعة الوالدين والإخلاص للوطن والعمل الجاد، وآخر شيء بنصح بالشباب ابتعدوا عن أصدقاء السوء. البلد ترى ملغم، ملغم بالمخدرات، ملغم بالمفسدين، ملغم بجهات خارجية تسعى من خلال السوشيال ميديا لهدم الوطن وأبناء الوطن. ترى ما كل شيء يوضع في السوشيال ميديا تراه من الداخل، فيه آلاف الحسابات التي تسعى لهدم الوطن وأبناء الوطن. ومن يهدمون؟ ما يهدمون الجيش، لا، يهدمون سلاح الوطن اللي هم أنتم أبنائي وبناتي. إذا احتميتوا من الخارج وأخلصتوا لوطنكم بعد طاعة الله سبحانه وتعالى ثم والديكم، كان لكم هدف وأصرتوا عليه، سوف تكونون أفضل من عبد الله الربيع.
أنعم وأكرم، وأنا في غاية الامتنان لقبولك الدعوة، وشاكر لك هذا اللقاء الرائع أبو خالد.
شكرا لك، وأنا سعيد أني بهذا اللقاء على الأقل خليتني ألتقي بأولا المواطنين والمواطنات، والأهم أبنائي وبناتي أبناء هذا الوطن.
الله يحفظك، شكرا لك أبو خالد.
لك.
كنت أظن التغيير والإصلاحات فقط في النواحي الاقتصادية، لكن بعد هالحلقة اتضح لي أنه حتى العمل الإغاثي والإنساني يعيش قصة تحول ضخمة جدا، من الجهود الخفية إلى العلن، من تعدد الجهات إلى مركز واحد، من العمل الاجتهادي إلى العمل المؤسسي، من الدور التمويلي إلى الشراكات الاستراتيجية، من التركيز على النقد إلى المعاملات المالية الإلكترونية الشفافة. أنا شخصياً أعجبت بهذا التحول، لكن ما أدري عنكم، وش رأيكم أنتم؟
أصدقاء سقراط، شاركوا هالحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم.